لعلنا تكلمنا بالأمس حول بعض المباحث المتعلقة بالقضاء والقدر، ووجدت من الأحبة كثرة أسئلة حول هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره. وأقول للأحبة كما قال وهب بن منبه رحمه الله ورضي عنه، قال: رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أكثرهم بحثا فيه وتنكيلا. والعمل السبب في ذلك هو ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال: إن القضاء والقدر هو سر الله في خلقه، فمن يكشف سر الله تعالى. وتبقى العقول قاصرة أن تفقه وأن تعلم دقائق هذا الأمر، ولكن أعطيت مواعظ لا بد من الإيمان بها، وهي المراتب الأربع: مرتبة العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق. فإذا أقر الإنسان بها على ضوء النصوص اطمأنت نفسه، ولم يجد في قلبه شيء من الاعتراض على أي شيء يحدث في هذا الكون من قضاء الله وقدره. قدمت بهذا الأمر مبينا التحذير من كثرة التنقيب والخوض في باب القضاء والقدر. ولعل الشيطان لا أكثر ما يعبأ في نفس الإنسان من الشبه ومن الشكوك ومن الأمور التي تزعزع مبدأ القضاء والقدر والإيمان به. ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن البدع وأن الشبه خطيرة على الإنسان، قال: وأشبهها خطرا ما كان متعلقا بالقضاء والقدر، خاصة أنها تتعلق بأمر غيبي ولا يمكن للإنسان تفسيرها. لكن إذا كان عند الإنسان قاعدة الإيمان بالله وبرسوله وبما أخبر عن الله وأخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم، سلم واطمئن نفسه لهذا الأمر. انطلق إلى أنواع التقدير وهي مرتبطة بمرتبة الكتابة التي يجب علينا الإيمان بها. والتقدير أنواعه متعددة. أولها التقدير الأزلي، وهو كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ويشهد لها قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرعه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ومفهوم هذه المرتبة أن المسلم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، وهو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وروي للصحف، يعني أن هذا الأمر قد خلق منه، وما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا نحو ولا زيادة فيه ولا نقصان. التقدير الثاني هو التقدير العلمي، وذلك حين أخذ الميثاق على بني آدم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. دل على أن هذا التقدير كان للإنسان منذ الأزل، قدر للإنسان ما هو سيعمله. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسأل عن هذه الآية، إن الله تبارك، يعني عن الآية التي: وإذا أخذ ربك من بني آدم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا ومقصودا لذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر جزءا من ذرية آدم إلى النار وجزء منهم إلى الجنة، والله عالم بأهل الجنة وما يعملون وبأهل النار وما سيعملون سبحانه وتعالى. ويسمي العلماء هذا التقدير متعلق بأحد الميثاق. وإن كان الخلاف بين العلماء والإمام ابن القيم رحمه الله تطرق لهذه المسألة ورجح أن قضية مسح ظهر آدم وإخراج الذرية من إخراج عرسيا أن هذا الأمر ليس في النصوص الصريحة في إثباته، وإنما ما كان من التقدير الذي إنما يشرب لقضية تمييز الناس إلى جنة وإلى نار، وأن هؤلاء من ذرية آدم إلى النار وهؤلاء من ذريته إلى الجنة. التقدير الثالث قال هو الذي يكون للإنسان عند أول تخلقه، ويسميه العلماء التقدير العمري الخاص بالإنسان. والأول التقدير الذي يعتبر متعلق بالميثاق. فالتقدير الذي يكون خاصا بالإنسان مثل ما قال الله تعالى هو الذي أنشأكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما يكثر، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلقة ثم مضغة ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ثم يكتب رزقه وأجله ثم قال وشقي أو سعيد. ويصبح كل واحد منا كتب، وهذه الكتابة والتي قبلها كلها مرتبطة بقضية الكتابة المتعلقة باللوح المحفوظ. منها التقدير الحولي، قال وهي التي تكون في ليلة القدر، وهي بقول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من سيموت ومن يمرض ومن يصاب ومن كذا، مما يدل على أن الإنسان يقدر له كل سنة ما سيعمله في ليلة القدر ما سيعمله في السنة التي هو فيها وجزء من السنة القادمة. منها التقدير اليومي، والله يقول كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ذكر العلماء أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، الإرادة الكونية القدرية وإرادة دينية شرعية. والإرادة الكونية القدرية تتعلق بكل شيء في هذا الكون، وما من حركة ولا سكنة ولا فعل ولا عمل ولا غيره ولا إمراض ولا حياة ولا موت ولا غيره إلا داخل تحت الإرادة الكونية القدرية التي يجب علينا أن نؤمن بها. وقد جل عليها قول الله تعالى ومن شئنا لآتينا كل نفس هداها، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى كذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا على أنه لا يخرج من الكون شيء أبدا عن مشيئة الله تعالى. وهذه نسميها الإرادة الكونية القدرية. ويذكر فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يخرج أحد منها إطلاقا. النوع الثاني وهي الإرادة الدينية الشرعية، وهي المتضمنة لمحبة الله تعالى ورضاه، وهذه تتعلق بشرعه وبدينه مثل الصلاة والزكاة والعبادات والتوحيد وغيره. مثل هذه الله يريدها من العباد دينا وشرعا، الله يريدها من العباد دينا وشرعا. ويستدل العلماء لها بقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه كلها من التي نسميها مما يكره الرب سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الإرادتين؟ يفرق العلماء بين الإرادتين فيقولون إن الإرادة الكونية القدرية تتميز أولا بأنها شاملة للكون كله فلا يخرج شيء من الكون عنها، ثانيا أنها لا يلزم أن يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فقد تكون لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، هذه الإرادة نسميها الكونية القدرية. أما الإرادة الدينية الشرعية فإنها لا كذلك الكونية القدرية تتحقق في الكافر وفي المؤمن. أما الإرادة الدينية الشرعية فإن الله يحبها ويرضاها، والثاني أنها لا يلزم وقوعها، فالأمر الثالث أنها لا تتحقق الدينية الشرعية إلا في المؤمن المستقيم، أما الكافر فلا تتحقق به الإرادة الدينية الشرعية. من مثال لذلك الآن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إنزال المطر قولا وقدرا لا بد ان يقع. لكن الإرادة الدينية الشرعية، لو سئلنا جميعا أليس الله يريد من العباد أن يصلوا؟ هل إرادة دينية شرعية يريد منهم؟ لكن هل يلزم أنهم يصلون؟ لا يلزم، منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. والله أمرنا بالاستقامة على دين الله دينه، هل يلزم كل الناس استقاموا؟ لا، منهم من استقام ومنهم بقي على انفراده. فلا يلزم وقوعه. الإرادة الكونية القدر لا يلزم أن الله يحبها ويرضاها، فإن الله أراد كونا وقدرا أن يقع الكفر، تقع المعاصي، هل يلزم أن الله يحبها؟ لا. لكن إرادته الدينية الشرعية، الصلاة، الصيام، الاستقامة إلى غيره، يحبها الله تعالى ويرضاها من عباده. ولهذا قال الله ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. وبهذا نجد أن بعض الطوائف غلت في هذا الباب، فطائفة الجبرية أخذت بالإرادة الكونية القدرية فقط، وبهذا انحرفت ونسيت الإرادة الدينية الشرعية، وطائفة المعتزلة أخذت بالإرادة الدينية الشرعية ونسيت الإرادة الكونية القدرية، وظلت هذه الطائفة، وكلا الطائفتين على انحراف وظلام. لكن أهل السنة والجماعة جاءوا بالإرادتين جميعا، فآمنوا بهما ووفقوا بينهما، وكانوا أسعد الطوائف في باب القضاء والقدر، ولهذا كانوا من أصلح الناس في هذا الأمر. نقول للأحبة، أفعال العباد لا تخرج عن خلق الله تعالى، وهي داخلة في إرادة الله ومشيئته، الإرادة والمشيئة الكونية القدرية، ولا يخرج شيء من الناس إطلاقا بفعله أو عمله عن هذه الإرادة أبدا، ويدل عليها من ناحية العقل ومن ناحية الشرع. ناحية الشرع جميع الآيات الواردة في الإرادة الكونية القدرية، وناحية العقل نجد أنه الله سبحانه وتعالى الكون ملك لله تعالى، ولا يخرج شيء عن ملكه، فهل يقع في ملكه ما لا يريده وما لا يحبه؟ وبالنسبة ما لا يحبه قد يقع في مسألة الكفر، لكن ما لا يريده أبدا، الله هو المالك والمتصرف لهذا الكون كله سبحانه وتعالى، ولا يقع فيه إلا ما أراده سبحانه وتعالى، سواء كانت أفعالا، أفعال العباد كلها اختيارية، أو كانت أفعالا نسميها الجبرية جبر الإنسان عليها. أود أن أقف هنا أنبه على مسألة، كثيرا ما يعرض بعض من العصاة وأصحاب الفسق ويحتجون إذا نوقشوا في الاستقامة على دين الله، لجأوا إلى قضية القضاء والقدر، وقالوا نحن لم يجد الله هدايتنا ولا استقامتنا، وأنتم هداكم الله، فما موقف الإنسان من هذه؟ أو نثير عليك نوعا من الشبه. أقول لأحبة إن هؤلاء لا يحتجون كثير من النصوص الشرعية والمناقشات وغيره، ولا تصغي إليه إشقاعة لتسمع له، يكفي بضرب المثال فقط يتضح بطلان ما هو عليه. ولهذا تجد بعض الناس تقول له لماذا لا تصلي؟ قال سبحان الله أنا مكتوب في بطن أمي، ما عندنا عقيدة شرعية أو سعيد. قلنا نعم، قال أنا مكتوب من أهل الشقاء وخلاص انتهى الإشكال. أو بعض من الناس يأتي يقول طيب أنت الله هداك، لماذا أنا ما يهديني أبدا؟ نستدل له بالقرآن، وسبحان الله آية عظيمة جدا في سورة والليل إذا يغشى، الله لما قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، جاءت بعدها فسنيسره لليسرى، بدأ بالعمل أولا. نقول لهذا المنحرف ائتي إلى المسجد وصل الصلوات وجالس الأخيار واحضر حلقات العلم واحرص على الأعمال الصالحة، ييسرك الله لليسرى. أما أن تجلس وتجلس في محلات الخنا والمعاصي والفسق والفجور وتنتظر الهداية تنزل عليك من السماء، هذا أمر لم يجعله الله، جعل الله سبحانه وتعالى من سنة الله تعالى الكونية الربط الأسباب بالمسببات، من سنة الله الكونية ربط الأسباب بالمسببات، وجعلها الله سببا. ولهذا هذا المسكين زمان جلس مثالا بسيطا وهو من اللطائف، ذكروا ان شيخا لقي بعض احد التلاميذ وقد غاب عنه زمن وقد كبرت سنه، ساله جاءك اولاد؟ قال والله ما رزقت باولاد ولكن لو دعوت الله لي لكان طيبا. فاخذ الشيخ يدعو له وقد غاب عنه بعد سنه، ساله رزقت باولاد؟ قال والله ما رزقت. فساله الشيخ تزوجت والا ما تزوجت؟ قال لا ما تزوجت. قال كيف تجعل يدعو سنه يرزقك الله اولاد وانت ما تزوجت؟ وهذا الذي يريد الهدايه ان تنزل عليه من السماء كحال من يريد اولادا بدون زواج، هل يمكن؟ سنة من سنن الله تعالى الكونية ربط الأسباب بالمسببات. وهؤلاء يعملون أغلطات هم لا يعملون بها بكل جوانب حياتهم، قد يعمل بها في حال المعصية ولا يعمل بها في حال الطاعة. ولذلك نبهت أظن بالأمس أنه عجبا لهؤلاء القوم، يحتج بالقضاء والقدر في معصيته لكن إذا جاء للمسجد وذهب لمكة يتوب ويسعى ما قال والله كل هذا ترى بقضاء الله وقدر، ما عندي عمل إطلاقا وأنا مجبور. ما يمكن، لو قلت أنت مجبور الآن تذهب إلى المسجد قال السلام عليكم ما يمكن، خلاص انتهى الاجتماع مجبور. وبهذا يستطيع التمييز، ولهذا مساكينهم يحيلون بمكيالين، ففي الطاعات يقول هذا عملي وانا الذي قدمت، وتجد الشخص اذا بنى مسجد او انفق في اموال قال بنينا وعملنا وتعبنا واسال الله ان يقبل هذا العمل وغيره، لكن في حال المعصيه ما يقول اسال الله ان يقول اقل هذا مكتوب بقضاء الله وقضاء ليس لشيء. وهذا لا شك بانه احتجاج باطل لا شك في مطلعه. ثم نقول لهؤلاء المساكين الذين يحتجون بالقضاء والقدر في حال المعاصي ونضرب لهم بمثالين بسيطين. اول مثال هو من الامثله البدائيه، نحن جلوس الان حتى نقطع قبل ان انتقل للرد العلمي، يمكن يوم 16 و 17 طيب اليوم 17 عشان ما يكون احد يقول والله اليوم خميس ويمكن صيام، لكن افرض ان الاخوه ما ليسوا صومانا، يجب ان الانسان ينتظر ان شاء الله الساعه 6:30 7 واصل محل الفول او محل كذا مفطر. نحن نسال الان ونقول لاخوه اليس قد كتب رزقك والا ما كتب؟ مكتوب رزقك ما سيئ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. طيب ما رأيكم نجلس هنا ولا نخرج؟ إن كان الله كتب لنا يأتي الفطور جاء، وإن كان ما كتب في اللوح المحفوظ ما في مجال، ما يمكن يأتي. هل يعمل به أبدا؟ يمكن أن يقبله؟ ما يقبل أبدا. ولذلك أحدنا إذا جاء الظهر أول ما يدخل يدخل المطبخ يفتح الثلاجة يأخذ شيء خفيف يسحب السماط يقدم يعمل، ما يمكن يأتيه أكل بدون أن يقدم شيئا. وإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال عمر لذاك الذي جلس في المسجد يسأل أن ينزل عليه شيئا. إذا نعمل فما نعمل في أمور الدنيا يجب أن نعمل لأمور الآخرة، فلماذا نعمل في الدنيا ولا نعمل للآخرة؟ ونصل بميزانية. الأمر الثاني أقول للأحبة من الأمور التي غابت عن عقولنا الآن وهي مثلها مبحث القضاء والقدر، قضية موت أحدنا الآن. لو سئل كل واحد منا الآن سؤالا متى ستموت؟ ما عندي خبر. أي سبب ستموت به؟ ما عندي خبر. وعندك 100% يقين؟ قال نعم عندي 100% يقين ومكتوب في اللوح المحفوظ السبب. نعم أجمال جزاك الله خير، ما دمت تحتج بالقضاء والقدر على قضية الهداية في الخط السريع إذا جاءت الساعة 12 من الليل استحل الفراش وكلهم في وسط الخط السريع الدائرة. وإن كان الله كتب موتك سبلان حالة ستموت، وإن كان ما كتب الله موتك ستجد السيارة تروح يمين يسار ما يجونك أبدا، ينام ما يمكن تقر له عين، ما تقبل سيارة لو ينتظر ماذا تصل إليه. طيب ما عندك يقين بهذا الشيء عند معتقد، فلماذا ونحن نقول نحن نعلم بأن الله قد كتب هذا الأمر، لكن لم يخبرنا الله أأنت شقي أم أنت سعيد. واضح؟ ثم كل واحد منا يفرق بين الأمر الاختياري والأمر الجبري، وهذا أمر يقيني عندنا. أحدنا إذ يأتي إلى المسجد لحلقة علمه ما يشعر أنه يجر برقبته حتى يدخل المسجد، بل يشعر بطمأنينة، يمشي مختارا ويستطيع الإنسان يمشي، وما يقول أحد بجبر أبدا. ولذلك مثالا بسيطا، لو قتل أحد إنسانا قلنا له لماذا؟ قال هذا أمر مكتوب. ثم جاء شخص آخر ويمشي حامل السلاح، قلنا إلى أين؟ قال أنا سأقتل، هذا مكتوب عليه وأنا أنا مثل مكتوب عليه سأقتل. يمكن؟ أبدا، وليس يمكن أبدا، لا يعلم أبدا بهذا الشيء. يستطيع الرجوع مباشرة ويقول، لو قلت له الآن لأي شخص أنت الآن إتيانك للدورة مجبور غصب، قال لا مجبور يا شيخ، السلام عليكم، بلا درس ولا شيء إطلاقا. ولهذا يشعر الإنسان بأفعاله في الطاعات وفي المعاصي أنه ليس مجبورا أبدا، ما يشعر بجبر، يستطيع الترك ويستطيع العمل. ولذلك أضرب بمثال بسيط، بعض من الفساق وهي من اللطائف يعني، وإن كانت تمر المرأة مثلا وقد تجملت، يقول الحمد لله هذا رزق جاء به الله، ما جئت به الأشياء، أنا أجلس أنظر وينتهي الإشكال. هل يمكن؟ ما يمكن أبدا، هو يشعر بالاختيار، والدليل عليه يمشي هنا ويتابع مع الجهة الثانية وينظر ويعمل يعمل إلى أن يقحم نفسه في المعصية. ليس هناك جبر أبدا، مع علمنا أن كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. أردت أن أضرب هذه الأمثلة لنقطع دابر هؤلاء الذين يحتجون بالقضاء والقدر في معاصيهم. يقول أهل السنة قاعدة لهم عظيمة جدا، وهي في مبحث القضاء والقدر، إن القضاء والقدر يحتج به في باب المصائب لا في باب المعائب، يحتج به في باب المصائب لا في باب المعائب. ومن الأمثلة على ذلك، نحن نمشي بطريق وانقلب في السيارة وصدمه، نأتي للشخص يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، لله ما أخذ، الحمد لله اللي ما جعله أعظم. نحتج بالقضاء والقدر. شخص الآن مشى وضرب شخص قتله، ما نأتي للقاتل يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، ترى هذا أمر مكتوب عليك، لا، نعاتب عليه ونعنف عليه ونسبه ونشتمه. أما تخشى الله؟ أما تتقيه؟ أما تعلم مغبة قتل المسلم وأثره؟ ما نختلف له بالقضاء والقدر، مع أن هذا الأمر هو واقع بقضاء الله وقدره. ولذلك قال العلماء يحتج بالقضاء والقدر في باب المصائب لا في باب المعائب. ولعل مثال وانطلق للرد على أهل المعاصي سريع، يمثل العلماء له بقضية القتل. أنت صديق لك قتله شخص، نذهب إلى أهل المقتول، أول ما ندخل عليه نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، ترى هذا أمر مكتوب عليه ونسليه. وإذ نذهب إلى القاتل ما نأخذ هذا المبحث، بل نسبه ونشتمه، أما تعلم أنك ستقتل؟ أما تعلم بالآيات الواردة في تحريم القتل؟ أما تعلم أن هذا من كبائر الذنوب؟ أما تخشى؟ نعنف عليه. أما أولئك فنسليهم ونسريهم ونسحب من نفوسهم الحزن. وهذا هو المصداق، يحتج بالقضاء والقدر في باب المصائب دون باب المعائب، فلا يحتج به في قضاء الله وقدره. طيب لم تقل لمن يحتجون بالمعاصي، أول رد عليهم، نرد عليهم أولا أن الله سبحانه وتعالى أضاف العمل للعبد، وإضافة العمل للعبد وجعله كسبا له يدل على أنه هو المعاقب عليه. ولهذا قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، فليتنافس المتنافسون، حث لك بأنك تعمل، وانت اشتغل في هذا الامر. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى امر العبد ونهاه ولم يكلفه الله من فوق طاقته. الصلاة فوق الطاقة، الصيام فوق الطاقة، الزكاة فوق الطاقة، أبدا، كلها في قدرة الإنسان. ولذلك إذا كلفك الله ما تطيق تستحق أن تحاسب على الخير وأن تحاسب على الشر. ولهذا الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، ونقصد بأن الإنسان مكلف على قدر طاقته، أي أنه ليس مجبورا على أي عمل يعمله، لا صلاة ولا صيام ولا غيره. والدليل على ذلك أيام الإجازات، أناس ينطلقون لطاعة الله وأناس ينطلقون إلى المعاصي، وكل واحد منهم مختار لهذا الأمر، ولكن شتان بين مشرف ومغرب. الأمر الثالث أن كل واحد منا يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الجبري. والفعل والأول الاختياري يستطيع الإنسان يتخلص منه، أما الفعل الجبري لا يستطيع الإنسان التخلص منه. هل يستطيع أحد منا يغلق كبده ما يشتغل أو تنفسه؟ ما يستطيع. لكن فعل الاختياري تمشي إلى المسجد، تمشي إلى حلقة علم، تمشي لزيارة إخوانك بالله إلى غيره، تستطيع له. أما الأمر المجبور على الإنسان فلا تستطيع. ولذلك الأمر الجبري لا مجال للحساب ولا العقاب عليه أبدا، وحتى الإثابة ليس عليه شيء. كل إنسان طويل جدا ولا يعطى أجور أكثر، والقصير جدا ما يعطى، ما له دخل. لون الإنسان، موقنه، سكنه، ما له ارتباط هذه. منها كذلك نقول إن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر الله له. إنسان انطلق ليزني، قلنا له إلى أين؟ قال والله أنا أشوف القضاء والقدر ماذا ينتهي به. طيب إلى أين؟ بدأ ينظر ثم انطلق إلى مكان المعصية ليستمر ينتظر القضاء والقدر، ما يمكن. من أعلمك بما قضاه الله وقدره عليك؟ لكن الله أمرك بأن تبتعد عن المعصية. ولذلك نقول اتق الله فلا تفعل هذا الأمر حتى يكون راجعا له به. ولهذا حري بالمسلم أن يسلك الطريق الصحيح ويقول بعد ذلك هذا ما قدر لي. منه كذلك أن الله أرسل الرسل لقطع الحجة على العباد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كان القدر حجة للعاصي من قطعة الحجة لإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا فإن نقول لمن يحتج بالقضاء والقدر على عدم الحاجة للعمل إنه لا ينبغي أبدا أن نعمل أو في الأعمال الدنيوية، بل الواجب علينا أن نعمل. والله جعل وقل اعملوا فسيرى الله عمل، كلها أمر بالعمل والاجتهاد فيه. وقال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل هذا أمر لنا بأن نسير بتسليم لقضاء الله وقدره والعمل بطاعة الله. نستفيد الآن يعني سريعا ثمار الإيمان بالقضاء والقدر. أولها أن يعتبر القضاء والقدر والإيمان به من أكبر الدواعي التي تدعو الإنسان للعمل والنشاط بما يرضي الله تعالى، بما يرضي الله تعالى. والإيمان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعمل على ويقدم على عظائم الأمور بثبات وعزيمة ويقين. يعني أنا أسير ثم بعد ذلك أؤمن بقضاء الله وقدره، مثل ما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ناقتي أعقلها وأتوكل أم أتوكل على الله فلا أعقلها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. أمرنا بالعمل لأمور الدنيا لأمور الآخرة، ثم بعد ذلك نؤمن ونطمئن بأن الله مع أوليائه وينصرهم ويعينهم ويوفقهم ويسددهم في الدنيا وفي الآخرة، فيصبح حافزا لك عن الاستمرار على العمل الصالح. من ثمار كذلك الإيمان بالقضاء والقدر أنه يعرف الإنسان قدر نفسه، فلا يتكبر ولا يفخر ولا يتعالى أبدا، لأنه عاجز عن معرفة المخلوق. فإذا كان الإنسان صاحب مال كبير فهو يؤمن بقضاء الله وقدره، هذا هو الذي كتبه الله له، فلا مؤدي إلى التكبر. الله هو الذي أعطاك هذا الشيء، ومجلس. واذا كان الانسان فقيرا رضي بما قضاه الله وقدر واطمأنت نفسه بعيشه الذي هو فيه وسعى لان يغير من واقعه. وهذه تعطي الانسان طمأنينة نفسية قوية جدا لعلمه ان الله هو المدبر لهذا الكون وهو المصرف له سبحانه وتعالى. كذلك الانسان قد خلق محبا للحياة الدنيا. وسبحان الله يقول الحربي رحمه الله تعالى ابراهيم بن اسحاق من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه. وهذا لا شك صحيح. ولذلك تجد بعضا من الشباب يعيشون فوق طاقاتهم. وامرنا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في امور الدنيا ان ننظر الى من هو اسفل منا لئلا نزدري نعمه الله علينا. لكن في امور الدنيا الاخره والدين والعباده ننظر الى من هو اعلى ما ننظر الى من هو ادنى. ولعل هذا يعطيه طمأنينة. بعض من الناس ذهب مثلا الى اصحاب الثراء تقطع قلبه ثم اخذ يتعب نفسه ويجاهد بكل الوسائل يريد ان يكون مثلهم وما يكتب له هذا الامر. لكن اذا علم بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه. والله يقول اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولهذا جعل الله بعضهم فوق بعض يتخذ بعضهم بعضا سخرية. جعل الله الناس طبقات وهذا يوجب للإنسان طمأنينة. والله قد جعل من طبيعة الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لكن من يؤمن بقضاء الله وقدره فلا يتأثر في حال الخير ولا في حال الشر بل عنده رضا بكل حال. كذلك يقال ان هذه الايمان بالقضاء والقدر يقضي على كثير من الامراض التي تعصف بالمجتمعات وتوجد الاحقاد بين الناس. ولعلي اضرب للاحبه بمثال. يقول العلماء ان الاقران بينهم من الحسد كما بين الطيوس اذا كانت في جريمه غلب. وتجد الانسان مثلا شعر بان اقران وهذه سبحان الله طبيعة عند الناس اثنين ثلاثة سنة بالعلم طيب كل واحد يبحث عن كلبة في الآخر والله طيب وعالم وخير لكن عليه ملاحظات الله يهديه. وتجد هذا يتكلم وهذا يتكلم. لكن من آمن بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه وأصبح يرضى بما ميز الله بعضهم على بعض. وكم كان لشيخ الإسلام رحمه الله من الحساد في عصره ووقعوا حتى وصوله الى السلطان وسجن عدة مرات ومات في السجن رضي الله عنه ورحمه كله بسبب قضية الحسد. لكن المسلم يرضى. وهذا يكون بين التجار بعضهم مع بعض وبين اصحاب المال وبين كل ما تجد سبحان الله اقران تجد بينهم هذا الامر. لكن اذا كان الانسان مؤمنا بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه ان هذا هو الذي قسمه الله له وما فضل الله عليه بعضا من الناس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قالوا من الثمار ان الايمان بالقضاء والقدر يوجب للقلوب المؤمنه شجاعه في مواجهه الشدائد ويقوي بها العزائم ويثبتها في ساحات الجهاد لا تخاف الموت. ولست ابالي حين يحكم مسلما على اي جنب كان في الله مصلحه. وكم كان للصحابة من المواقف العظيمة العجيبة. ولعل من الأمثلة ذكر في ترجمة الزبير رضي الله عنه وأرضاه. كان بعد مقتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاد بعضا من المعارك. وفي بعضها لم يكن قائدا. وقيل للزبير لو كنت أميرا علينا في هذه قال ما تستطيعون أن أكون عليكم أميرا. قالوا وارغ له وماذا؟ قال اريكم. كان كبير السن وجيش العدو امامه فانطلق بجواده فشق صفوف العدو ثم رجع مره واحده. نعم قضاء الله وقدره وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله وان اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال النبي رفعت الاقلام وجفت الصحف الى غير ذلك من الامور التي تدعو الانسان الثمار للايمان بقضاء الله وقدره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واقر بالميزان والحوض الذي ارجو بامني من مريا امهل، وترى الصراط يرد فوق جهنم، فمسلم الناس واخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمه، وترى الصقي الى الجنان فيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسال. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد ينقل. فان اتبعت سبيلهم فموفق، وان ابتدعت فما عليك معول.
كان في الوقت اننا لو ترجمنا لهؤلاء الائمه الكبار رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، ولكن الى الله المشتكى لضيق الوقت، وربما لعلنا توسعنا في بعض الجوانب، وقلت في نفسي تراجم هؤلاء من السهل الوصول اليها، لكن الحرص على عرض بعض مسائل الاعتقاد هو الذي جعلني نقل هذه. وقد نقلت سابقا واعتبرتها كالقاعده عندنا نحن، ان الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى اثري سلفي، كلهم اثري سلفي في معتقدهم. وهذا قصدي بذلك انه متى ثبت عند احدهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رايه واقترحه اقتراحا كاملا. مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ابو حنيفه لما عرض عليه حديث الايمان قالوا: الا تجيبه؟ وكان يرى ان الاعمال ليست داخله في الايمان. قال: كيف اجيبه وقد قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بهذا عن رسول الله؟ ما استطيع. والشافعي لما قيل له، سئل عن مسألة وقال فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: ما رأيك أنت؟ قال: أعوذ بالله، أتروني في كنيسة؟ أتروني في وسط النار؟ أتروني في بيعة؟ أقول قال رسول الله، ثم تقول: من أنت؟ منكرا عليه. وهكذا سائر أئمة السلف منهجهم هو السير على ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام يقول: هذا اعتقاد الشافعي، يعني هذا جملة من اعتقاد الشافعي وليس كله، وإلا فإن العقيدة جوائرها كثيرة، والمؤلف لم يعرف مسائل الاعتقاد كلها، لكن ما ذكره من المسائل الماضية هو ما يعتقده الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهذا هو المنقول عنهم وهو الصحيح فيما ذكر في هذه. ثم قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، يعني من سار على ما كان عليه الأئمة الأربعة في معتقدهم فهو الموفق للحق والصائم فيه. وهذا نعتبره في الجملة لأنهم على المنهج، وليس معنى ما يحصل عندهم يعني خطأ أو ما يحدث عندهم عدم رسالة الحق، لأننا نعتقد أنهم ليس لهم العصمة، فإن كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا عصمة إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، أما ما عداهم فإنه يحدث عنده شيء من الخطأ، لكنهم كلهم على المنهج، يعني على منهج الكتاب والسنة والحرص عليه. ثم قال: وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني إن لم تأخذ بهذا المعتقد السابق وجئت بأمر مبتدأ محدث فما عليك معول، لا حجة في ما قلته أبدا. فأول أدلته الكتاب والسنة، وإذا جئت بشيء غير ما دل عليه الكتاب والسنة فلا اعتماد على ما قلت ولا قبول لما أردت. أود أن أعرض، وإن كان مبحث البدع طويل جدا ويحتاج إلى ليس درسين بل يحتاج يمكن إلى أربعة دروس متوالية في قضية البدع، أود أن أذكر سريعا البدعة وتعريفها وما ورد من الذم لها. قد ورد عندنا الذم لقضية البدع. أولا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على هذه الأمة المسلمة نعما عظيمة، ومن اعظم نعمه التي انعم الله عليها هي تمام الدين، وان الله اكمل دينه واتمه. وقصنا بقضيه كمال الدين ان نقطع على عقول المبتدعه ان يزيد لنا شيئا او ينقص منه شيئا. فمن نقص في دين الله تعالى شيئا فقد ابتدع، ومن جاء بشيء جديد فقد ابتدع. وكم هي طوائف المبتدعه كثيره جدا، فمنها ما يتعلق بالبدع، بدعا تتعلق بالاعتقاد كبدع الخوارج والمعتزله والجهميه والرافضه وغيرها، وبدع تتعلق بالاحكام كبدع الصوفيه، وان كان عندهم بدع كذلك بالاعتقاد من جانب باوراد وعبادات وصلوات واعمال لا رصيد لها من كتاب الله ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه حول الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام مدينة، مفسرا لها أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كذلك أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله تعالى فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسقطه أبدا. ثم بين الله لنا الأمر باتباع ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام في غير ما آية. ففي آدم عليه الصلاة والسلام فإما يأتينكم مني هدى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، كذلك قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا ما أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة به. ومن الأحاديث نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تأمرنا بقضية الاتباع والسير على ذلك. وقد قال النبي ورد في صحيح مسلم حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اختصمتم به كتاب الله، يعني دل على أن من أخذ بالكتاب والسنة فلن يضل أبدا. وقد روى مسلم كذلك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد بخطبته فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكذلك لما أمرنا باتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والمدينة من بعده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى غير ذلك. وهذه الأحاديث من أنصح الخلق للناس وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم وأبرهم وبأمته وأعلمهم بما يصلحهم، أمرنا بقضية الاتباع وحذرنا من قضية الابتداء. رويت عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين آثار كثيرة جدا تأمرنا بقضية الاتباع في مسائل الاعتقاد وفي مسائل كذلك الأحكام ليس بعضها دون بعض. فمنها كذلك قول معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قام بالشام فقال أيها الناس عليكم بالعمل قبل أن يرفع، عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ألا وإن رفعه ذهاب أهليه، وإياكم البدع والتبدع والتنطع وعليكم بأمركم الحقيق، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا بشيء جديد. ومنها كذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عليكم بالطريق فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لازم تظل ما اتخذت او ما اخذت بالاثر، يعني ما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها عليكم بتقوى الله والاستقامه واتبع ولا تبتدع كما قاله رجل لابن عباس رضي الله عنهما، الى غير ذلك من الاثار. البدعه في اللغه ماخوذ هي ماخوذه من الشيء المخترع لا على مثال سابق. البدعه في اللغه الشيء المخترع لا على مثال سابق. وقالوا منه قوله تعالى كل ما كنت بدعا من الرسل، وقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها بديع السماوات والأرض. منها نجد بهذا المفهوم يدلنا على أنه شيء جديد لم يكن عليه من قبل. بالنسبة نجد أن نعلم أن البدعة تستعمل في الخير وفي الشر، إلا أنها أكثر ما ترد في قضية المسميه في قضية عرفا في قضية الذم. إذا قيل هذا أمر مبتدع كأنك تنفر الناس منه. بالنسبة لتعريف البدعة فقد عرفها جمع من أهل العلم، ممن عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال بأن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله تعالى ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من دين الإسلام ولا يسمى الذي شرعه الله ولا يسمى بدعا. وإن تنازعوا يعني أولي الأمر في بعض الأمور يعني يفصل العلماء في شيء من ذلك، وسواء كان ذلك الأمر مفعولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن معروفا. ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر تعريف البدعة أنها ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشريعة يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان يسمى بدعة لغوية. نفهم من التعريفين السابقين أمورا متعددة. أولا أن البدعة إحداث في الدين، فيخرج بذلك ما أحدث ولم يقصد به من أمور الدين، مثل الأمور المتعلقة بالأمور الدنيوية، مكروهات، سيارات إلى غيره، ما كانت هذه بدعة ولكنها ليست متعلقة بالدين، بل إنها من أمور مصالح الدنيا. كذلك نجد أن البدعة ليس لها أصل في الشرع يدل عليها، وأما ما دل عليه قواعد الشريعة فليس ببدعة وإن لم ينص عليه الشارع، مثل الآن الصواريخ والطائرات والآلات الحربية وغيرها نصت لها الأدلة وأعدوا لها مستطعات من قوة، لكن أنا أعتبرها بدعة لم تكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك نستفيد من التعريف أن البدعة كلها مذمومة وليس هناك بدعة أبدا حسنة، وهذا أصح أقوال أهل العلم في هذا الأمر. كذلك أن البدع في الدين قد تكون بالنقص وقد تكون بشيء زائف، فمن النقص بأن يبتدع الناس ترك السنن ويتفجرون بينهم أنه لا حادث لسنة أبدا ولا حادث للعمل بها ويصيرون على أنه منهاج، ولكن هذا ليس بمسلم على إطلاقه. من أوصف من كتب في البدع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه الاعتصام، وله تعريف في البدعة نذكره: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة بالتعبد لله تعالى. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة بالتعبد لله تعالى. ذكر العلماء بالنسبة لتقسيمات البدع، فمن العلماء من ذكر بأن البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية، ومنهم من قال بدعة عادية ومنهم بدعة عبادية، منهم من قال بدعة فعلية وبدعة تركية، منهم من قال بدعة اعتقادية وبدعة عملية إلى غير ذلك، ومنهم من قال بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة كذلك محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. وهذا مما ذكر التقسيم أنها متعلقة بالأحكام التكليمية الخمسة. الإمام أول من أحدث هذا الأمر العز بن عبد السلام، وما تبعه على ذلك القرابي، وقولهم هذا أو التقسيم الخماسي ليس بصحيح. الذي قسمه وهو أولى من قسم الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر أن التقسيم ينقسم إلى قسمين: بدعة إرادية وبدعة حقيقية وبدعة إرادية. بالنسبة للبدعة الحقيقية هي البدع التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع ولا استدلال المعتبر. وذكروا من هذه البدع تحريم شيء من الحلال الآن على الناس، مثل بعض من الصوفية يحرم على نفسه أكل اللحم، وبعضهم يحرم على نفسه ركوب الدواب، هذه نسميها بدعة حقيقية ولا تجوز شرعا أبدا، بل هذا من الأمور المحرمة. وذكروا منها كذلك تحليل شيء من المحرمات، كان يجعل نظاما عند أناس يحلون لهم هذا الأمر، مثل يحل لهم الربا أو يحل لهم الزنا أو شرب الخمر أو غيره، وهذا لا شك بأنه باطل. من البدع الحقيقية كذلك إنكار حجية السنة أو ادعاء النبوة أو ادعاء الألوهية إلى غيرها. بالنسبة للبدعة الإضافية فهي تنقسم إلى قسمين، ذكر العلماء منها ما يقرب إلى الحقيقية ومنها ما يقرب إلى ليس إلى الحقيقية، وإنما يكاد يعد سنة محضة وإن كان يسمى بدعة إضافية. قالوا مثل البدعة الإضافية تخصيص بعض الأيام بأنواع من العبادات، مثل يوم الخميس يخصص له شيء معين من العبادات، ولا شك بأن هذا الأمر ليس بمسلم مثل الآن ذكروا من الأمثال واضح جدا، قالوا تخصيص عدم الالتزام بالسنة الرواتب، لكن هاش قلنا ما بحاجة للالتزام بالسنة الرواتب. وقد يقول من المثال واضح جدا على هذا الأمر وهو لا شك أن أصرح في هذه، قالوا إنه أن تلتزم شيئا من العبادات غير السنن الرواتب التزاما قويا، مثل عندنا من السنة ما هي؟ أننا نسبح بعد الصلوات، فيأتي الإنسان يقول لا أن نجعل كل بعد عصر نصف العصر كل نصف عصر نأتي نسبح بعدد النقية، أصبح مشروع التسبيح أصلا مشروع، ولكن الهيئة والصفة ليست مشروعة، وبهذا نقول إن مثل هذا العمل ليس بصحيح أبدا. السؤال هنا يسأل بعض العلماء هل تدخل البدع في الأمور العادية أو ليس لها دخول في الأمور العادية؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن مثل هذه الأمور قد تدخل في مسائل المرتبطة بمسائل التعبد لها شائبة فيها، أما بعضها ما تدخل فيها. ولعل من الأمثلة اللي نسميه البدع الآن الموجودة وينبغي الوقوف فيها، مثل الآن ما تجدون من الأمور المحدثة مثل خاتم الخطوبة الآن في نوع تشبه، وأصبحت من البدع الآن على المسلم ما كان تعرفها. قد قال الأصل التختم أمر عادي، بعضهم يقول من السنة، لكنه لما قرن بصفة معينة وجعل له هيئة معينة وبكيفية معينة ولها تقديس في القلب، نقول هذه تصبح نسميها من البدع. ولهذا من اللطائف هنا يعتقدون مسابقة الزوجة خلع الميثاق بينه وبينها وألغى مسألة المكان بينهم من عقد الزوجية وغيره وغيره، نقول هذا كلام باطل وليس بصحيح وليس لهذا التعلق، مما يدل على أن هذا يعتبر من البدع، وينبغي أن ينكر مثل هذا الأمر، فإن هذا لا شك بأنه ليس بمسلم بل هو من الأمور المحدثة. أقول الأحبة عندي مسائل كثيرة في مسائل البدع ولن أتطرق لها لأن في قواعد وتفاصيل في المقدمات لها، لكن أقول الأحبة في ختام هذه الدورة وهذا الدرس ينبغي لنا دائما، وأكرر ما قلت من الأدب قبل، إخلاص النية لله تعالى بالطلب، وأن يحتسب الإنسان الأجر والثواب عند الله تعالى، وأن يستشعر المسلم أنه يسير في طريق الجنة من سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن يكون أمام طالب العلم دائما أن ما حصله في هذه الدورة أو في الدورات أيا كانت ليست هي العلم كله، وإنما هي جزء من العلم ومفاتيح، وأنه ينبغي لنا مواصلة الطلب، فليس عهدنا بالعلم هذه الدورة ثم بعد ذلك ننتظر سنة أخرى علنا أن نشارك في دورة ثانية، وإنما نسير على الطريق ونلتزم به وما شعرنا بلذائذه وثماره لن ننقطع عنه، فسبحان من جعل في قلب الإنسان من اللذائذ العظيمة في قضية العلم والبحث والفرح بها بحث المسائل وتدريسها وتعليمها وتعلمها وتأصيلها، بل هي تعتبر من أعظم لذائذ المسلم أن يسير الإنسان في طريق العلم، وليس أعظم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال العلماء بمفهوم العكس أن من لا يفقه في الدين فإنه لم يريد الله به الخير، ومن لا يطلب العلم أو ممن لم يريد الله به الخير، وإن كان على صلاح واستقامة، لكن الخير الكامل هو في طلب العلم والاستمرار عليه. وأقول للأحبة لطائف بقضية الطلب، ينبغي لنا دائما في حال قراءتنا وفي حال تعلمنا أن نستشير من هو عنده تجربة وخبرة، فخبرات من قبلكم خير من أن يبدأ الإنسان لنفسه، وكم نسمع من الأحبة دائما عنده مكتبة ضخمة لكن لا يدري ما أولويات التي يقرأها من الكتب ولا أولويات الكتب التي يطلع عليها، فيصبح جماعة للكتب وجماعة لمعارف متشتتة لكنها ليست مؤصلة عميقة يستطيع أن يوصلها إلى غيره ويستطيع أن يفيد نفسه ويستفيد منها. ويصبح الإنسان عاطفيا، سمع كلاما عن الزين انطلق أسبوعا وشهرا فطلب، ثم نسي 6 أشهر وانتهى، وجد كلمة أخرى انطلق. نقول لا، طريق العلم طريق مستمر ولا انقطاع له، ويجب للمسلم أن يحرص عليه وأن يلتزم به. ثم أقول للأحبة، ينبغي أن يكون لكل واحد منا بعد انتهاء هذه الدورة أن يكون لكل واحد منا درسا أو درسين على الأقل في الأسبوع يلتزم به التزاما صادقا قويا. قد يكون الإنسان، وأرى أنه فيه صعوبة على بعض الناس، لكني أقول كثير من الأحبة عندهم لقاءات أسبوعية في جلسات وأنس وشوي وطلعة خارج وبرة وغيره، وعنده التزام بها، لكن حلقة العلم ما أسهل على النفس أن تزهد بها. نقول لا، ينبغي لنا أن نواصل وأن نستمر في هذه. ذكروا أدبا لطيفا للعلماء رحمهم الله تعالى في الطلب، وأنبه عليه وأرى أنه من الآفات التي تحدث عند الطلب لبعض من الأحبة. بعض من الأحبة ينتقل إلى طلب العلم على أيدي المشايخ الكبار، ولست أقول لا يقرأ عندهم، بل لست ممن يثبت عن طلب العلم ويجد برتبته عند علمائنا الكبار. بعض من الأحبة يقول لا، هذه الحلقات أرفع من مستواك، ويبقى الإنسان بعيدا. أقول إن هؤلاء مخدرون عن طلب العلم، ولكن الأدب الذي ذكره العلماء في آداب الطلب أدبا نفيسا، قالوه إن الإنسان إذا سافر إلى بلد لطلب العلم على في تلك البلد، قالوا ينبغي أن يمضي له فترة من الزمن، وإلا الأهل قالوا يمضي له 2 شهر يتقلب في الحلقات الموجودة في البلد كلها، ثم يعرف من يطلب العلم عنده. وقصدي بهذا ثمرته أنه اجلس واجلس برتبتيك عند هؤلاء العلماء الكبار 2 شهر و2 3 شهور، ثم وازن بعد ذلك، هل أنت ممن يستفيد أم ممن يشعر بأنه فائدته قليلة؟ وأقول للأحبة، ينبغي بناء عليه، ينبغي لك أن تبحث عن العالم وعن طالب العلم الذي تشعر بأنك تستفيد منه استفادة كبيرة. وليس هؤلاء العلماء لا تستفيد منهم، بل فيهم الخير وفيهم العلم، وما من حلقة إلا وفيها علم وفائدة وفيها من التأصيل العلمي، لكن بعض من الناس ما يكون عنده قواعد. ولذلك أقول للأحبة، كم من طلاب العلم يجثون برتبهم في الحلقات لكنهم سرعان ما يفرون منه، ويصبح حالهم كحال شخصين. الشخص الأول يحضرون للحلقات بالبركة، فيجلس ويبحث عن سارية ليسند ظهره إليها، ثم ما يقدر الشيخ إلا وقد غاب في غيبوبة كاملة وما يدري، وبعضهم يجلس نصفها والنصف الآخر يتقدم في روضة المسجد وربما توسد كتبه فأخذ يغط في لوم عميق. وتسأله قال الحمد لله، نحن من طلاب الشيخ وقد حضرنا وأفتانا شيخنا وقد علقنا عند شيخنا واستفدنا منه ولاكمناه سنوات، وقد درس على السارية وعلى روضة المسجد أكثر ممن تعلم من الشيخ وعلمه. والطائفة الثانية طائفة خرجت قادحة للعلم ولأهل العلم، وهذا من سلبية كبيرة جدا. وأقول للأحبة، كم نجد من الأحبة وربما بعض من طلاب العلم يذكرون من حلقات علمائنا الكبار، فيقولون هذه الحلقات إمرار كتب وليس فيها نفع كبير، وليست إلا قضاء للوقت، وليست مؤصلة للعلم، ولا تخرج طالب علم، ولا تصلح إلا لطلاب العلم الكبار. وخذ من الشبه التي تسمعها، ثم بعد ذلك يصبح عند الطالب قناعة داخلية أن هذه الحلقات أتفرج عليها وأحضر لها بالبركة فقط. ولذلك أقول للأحبة، من الأمثل عليه كحلقة شيخنا العلامة يوم الخميس يحضرها أعداد كثيرة جدا، يسميهم هؤلاء طلاب البركات، فيحضرونهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكنهم هل يؤصلون تأصيلا يتابعون ويقيدون من الفوائد؟ يحضر يوما وبقية الأيام ما يحضر، ولست أقول لا يحضر لتلك الحلقة ولو كان يوما واحدا ففيها الخير والنفع. ولذلك أقول لا حبة بالنسبة لشيخنا العلامة، فهو عالم أمة، وما يخرج لك من كلمة يجهد 60 أو 70 سنة من الطلب، ما يخرج إلا زبدا وذررا وذهبا مصفى من الأحكام وغيرها، بحكم على أحاديث وفتاوى علمية وغيره قد لا تجدها بالكتب مدونة. ولئن استفاد الإنسان حلقة فتوى بنتين أو ثلاث خير له والله من الدنيا وما فيها، بأنه يتبصر بعلم عميق يستفاد منه. ولهذا أقول ينبغي لنا أن نلازم الحلقات وأن نحرص عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأحث الأحبة، لئن لم يستطع كثير من الأحبة لحضور حلقات العصر الفجر لسماعة شيخنا، فلا أقل من أن يحضر الإنسان لدرس بعد المغرب في ليلتين وتقرأ فيه كتب السنة، ويستفيد الإنسان ويعلق فوائد، ويحصل له من الخير العظيم بأن يتعلم على هذا العالم الكبير الذي قد بلغ من السن ما عاشه عظيما قريبا من 85 أو 86 سنة أمد الله في عمره على طاعته. وحلقات موجودة لشيخنا كذلك الشيخ صالح البوزول، للشيخ كذلك الشيخ عبد الله بن جبريل، للشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، إلى غيره من الحلقات. الحمد لله الأرض ملأة، والشيخنا كذلك الشيخ عبد العزيز الراجحي. أقول أحب ارقى إلى القمم ولا تنظر ولا تنزل، فإن في ذلك الخير العظيم الذي يعين الإنسان على مواصلة الطريق والاستمرار فيه، فإنها والله لا أسعد على المسلم من لذة طلب العلم، وربما لا يشعر به إلا من عاشه واستمر فيه. وسبحان الله يعني لم نجد، وأقولها الأحبة يعني من منهج استفدناه من شيخنا العلامة أمره عجيب جدا وشخصية نادرة حقيقة، وبالنسبة لم أرى مثله في قضية الحرص على الطلب والاستفادة مع كبر سنه. وسبحان الله الآية لا يجد في نفسي حرج أن يستفيد من الصغير أو من الكبير في مثل هذه المسائل. وأذكر من اللطائف أمد الله في عمره على طاعته، زرته مرة يوم الاستسقاء، كان في الفجر زرته، وسبحان الله جلس الشيخ وإذا به طلب من كاتبه أن يقرأ عليه أحاديث البلوغ في صلاة الاستسقاء، والشيخ ليس إمام مسجد ولا خطيب ولا غيره، أحد لو كان يصلي الاستسقاء على طول ذهب لكتب الفقه علشان يعرف عدد التكبيرات وكيف تقدم صلاة قبل ولا بعد وغيره، ولكنه يؤصل العلم مما يدل على أن الشيخ يراجع دائما. وأذكره يعني منذ 8 سنوات فأكثر ما كان في بعض الدروس يقول حفظه الله اليوم لا تقرأ فإني لم أحضر للدرس أصلا. وعالم الأمة يحضر، كثير من الأحبة يفتح درسا ويقول الطلاب لا هب وزب يكفيهم قليل من العلم ولا يحتاجون تأصيلا، لا، وإنما إذا كان هذا العالم يحضر للعلم ويحرص عليه ليحفظ على الناس علما يستفاد منه، فكيف بأفراد الناس والمبتدئين في الطلب؟ فيه الخير والبركة أن يبقى الإنسان وارد على أن الشيخ حفظه الله وأمد بعمره لا يعني ليس في قضية التزكية، لأنه مفتي هذه الديار فلا حاجة للرجوع لكتب العلم ولا بحث المسائل ولا التنقيب عنها ولا الأخذ بآراء العلماء والاستفادة منها، بل يشعر دائما أنه في حاجة لفهم كلام العلماء وتأصيله وتمكينه. ومن اللطائف قالوا في آداب الطلب فيه، قالوا كان بعض أحد العلماء رحمه الله تعالى ما تمر عليه سنة إلا وقد مر على أبواب الفقه كلها، ولعل عنده بعض من الكتب المختصرة يقرأها دائما ويؤصل فيها بحيث تصبح دائما امام عينه مسائل العلم. احدنا لو قرأ كتابا تسأله هذا الكتاب الحمد لله قرأناه منذ كم، منذ 10 سنوات، رجعت اليه الحمد لله قرأناه وانتهى، وكأنه حصل العلم كله الموجود فيه. ولا شك بان هذه سلبية، وسرعان ما ينسى الانسان العلم الذي يكون عنده بسبب عدم المذاكرة وعدم الاستفادة. اقول لأحب من اللطائف كذلك استفدناه من حياته شيخنا امد الله في عمره، مرة من المرات اوصلته الى منزله بسيارتي، وكنت مشيت معه لندخل الى داخل منزله، وكان معي احد الاحبة، فقال ذكر للشيخ بعضا من الكتب، وقال الشيخ حفظه الله والله كم من الكتب احببنا ان نقرأها وان نستفيد منها، ولكن استفدت منه هذه الفائدة. قال علمنا بان فائدة العلم ايصاله للناس، فاصبح ايصال الكثير من هذا العلم للناس اشغلنا عن كثير من القراءة والتحصيل. وليس معنا انه منقطع، لكن قصدي من ذلك نستفيد ان ثمرة العلم الذي استفدناه في هذه الدورات ان نوصله الى غيرنا، نوصله اليهم بتعليمهم وتوجيههم وتفسيرهم. فليس احدنا واعي روعية للعلم دون الايصال، بل نحن نتفاعل مع العلم نعلمه ثم نوصله الى غيره اليه. ولذلك بوغ البخاري باب العلم قبل العمل، وجاءت العلم ثم العمل ثم الدعوة اليه ثم الصبر على ذلك وايصاله الى الناس. ختاما نسأل الله باسماء الحسنى وصفات العلى ان يختم لنا بخاتمة خير. واني اقول في هذه اخر هذه الكلمة، اننا لنشكر وزارة الشؤون الاسلامية تبنيها لهذه الدورات، ونشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد، ونسأل الله أن يجعل ما عملوا في موازين حسناتهم، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.